الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 15 من كتاب الصوم من صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري قال: باب من مات وعليه صوم، أي يصوم عنه وليه، لكن هذا في حالة واحدة، إذا كان قد تعين عليه الصيام، فبعضهم ربما يمرض في شعبان يدخل عليه رمضان ثم يموت في شوال ويستمر به المرض، هذا ما عليه الصيام ولا على أهله الصيام. لكن رجل أفطر في رمضان ثم عافاه الله وكان باستطاعته أن يصوم في شوال أو في القعدة أو في الحجة فلم يصوم فمات في جمادى، فهنا يجب على أهله أن يصوموا عنه، الذي يظهر الوجوب لأنه دين، فدين الله حق أن يقضى، مع أن بعض أهل العلم ذهب إلى عدم الوجوب. وقال الحسن: إن صام عنه 30 رجلا يوما واحدا جاز، هذا في غير الكفارة، هذا إذا كان عليه رمضان هذا الصحيح، لو كان له زوجة وأم وأب وأخ وأخت وأبناء وصاموا يوما واحدا بعدد الأيام التي عليه قضوا عنه. لكن إذا كان صيامه كفارة يلزم فيها التتابع، فعند ذلك يقتسمون الأيام متتابعة، فيصوم الأول مثلا 5 أيام والثاني بعده 5 أيام والثالث بعده 5 أيام حتى ينتهوا من ذلك. فهمتم الفرق بين المسألتين إن شاء الله. قال: حدثنا محمد بن خالد أي ابن خلي بمعجمة وزن علي خلي، كما جزم به أبو نعيم من في المستخرج، وجزم الجوزقي بأنه الذهلي، فإنه أخرجه عن أبي حامد بن الشرقي عنه، قال: أخرجه البخاري عن محمد بن يحيى، وبذلك جزم الكلبادي وصنيع المزي يوافقه والراجح. وعلى هذا فقد نسبه البخاري هنا إلى جد أبيه، لأنه محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد، هذا يسمى بتدليس، قد يشكل ويكون من تدليس الشيوخ، قد يشكل ويكون من تدليس الشيوخ على ما سنعرف في الدرس القادم للبيقونية، وهو أن ينسب شيخه أو يكنيه أو يسميه بغير المشهور من أسمائه وكناه. قال: حدثنا محمد بن موسى بن أعين قال: حدثنا أبي عن عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر حدثه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. تابعه ابن وهب عن عمرو، ورواه يحيى بن أيوب عن أبي جعفر عن ابن أبي جعفر. هذا السند يسمى عالي ولا نازل؟ عند من؟ عندك يا عصام؟ هذا السند عالي ولا نازل؟ عند الأفلحي. إيش معنى نازل وإيش معنى عالي؟ إذا كان بين المصنف وبين النبي صلى الله عليه وسلم عدد أكثر يسمى نازل، وكلما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل، وهنا بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم 7، فهو من الأحاديث النازلة في صحيح البخاري. قال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم، الشاهد قوله: من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. فمن مات عام في المكلفين من الرجال والنساء وعليه الصيام صام عنه وليه، خبر بمعنى الأمر تقديره فليصم عنه وليه، وليس هذا الأمر للوجوب عند الجمهور، وبالغ إمام الحرمين ومن تبعه فادعوا الإجماع على ذلك، وفيه نظر لأن بعض أهل الظاهر أوجبه فلعله لم يعتد بخلافهم على قاعدته. وقد اختلف السلف في هذه المسألة فأجاز الصيام عن الميت أصحاب الحديث، وعلق الشافعي في القديم القول به على صحة الحديث كما نقله البيهقي في المعرفة، وهو قول أبي ثور وجماعة من محدث الشافعية. وقال البيهقي في الخلافيات: هذه المسألة ثابتة لا أعلم خلافا بين أهل الحديث في صحتها، فوجب العمل بها. ثم ساق بسنده إلى الشافعي قال: كل ما قلت وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فخذوا بالحديث ولا تقلدوني. لكن هل هذا القول من الشافعي على إطلاقه أم بقيد عندك يا أديب؟ الشافعي شهر عنه إذا صح الحديث فهو مذهبي. الآن أي مسألة يصح الحديث فيها فمذهب الشافعي على صحة الحديث، لكن هل يلزم على هذا القول أن يكون مذهبه؟ لماذا؟ لا، إذن أنت أبعدت، كلامك صواب وبعيد. هات يا أبا علي. نعم، إذا صح الحديث فهو مذهبي على الحديث الذي لم يطلع على صحته، وأما حديث اطلع على صحته ورأى أن غيره أرجح منه فهنا ليس بمذهب له. فهمتم يا أخوة؟ وقال الشافعي في الجديد ومالك وأبو حنيفة لا يصام عن الميت، وقال الليث وأحمد وإسحاق وأبو عبيد لا يصام عنه إلا النذر، حملا للعموم الذي في حديث عائشة على المقيد في حديث ابن عباس، وليس بينهما التعارض حتى يجمع بينهما. فحديث ابن عباس صورة مستقلة سأل عنها من وقعت له، وأما حديث عائشة فهو تقرير قاعدة عامة. الصحيح أن حديث ابن عباس وإن كان سببه خاص إلا أن العبرة بعموم اللفظ. كيف يجب عليهم أو يستحب لهم على قول الجمهور أن يقضوا عنه النذر، ولا يستحب عنهم أن يقضوا عنه صيام رمضان؟ هذا قول بعيد. والصحيح أن كل صوم يجب عليه يصومونه، سواء كان صوم كفارة أو نذر أو رمضان. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم الملقب بماذا يا أخوة؟ صاعقة. قال حدثنا معاوية بن عمرو وهو الأزدي، قال حدثنا زائدة وهو ابن قدامة عن الأعمش. من ما يعرف اسم الأعمش؟ أنا سألت الذي ما يعرف، من هو الذي ما يعرف اسم الأعمش؟ من غير يوسف ما يعرف اسم الأعمش؟ عبد الرحمن. ومن أيضا؟ إذن كثير الذين لا يعرفون الأعمش، والأعمش صاحب المحدثين، اسمه سليمان، سليمان بن مهران، اكتبوه. الذي ما يعرف اسمه يكتب سليمان بن مهران أبو محمد الأعمش، وكان يلقب بالمصحف لكثرة حفظه، وكان دميم الخلق، ولكن الله رفعه بالعلم. قال لو كنت بقالا لقدرني الناس، يعني ما أحد يشتري منه، لكن رفعه الله بالعلم. وكان فيه دعابة، قالوا مر ببركة أو بماء قد تجمع في مكان، فحمله أحد طلابه على ظهره فقال الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، فألقاه طالبه بين الماء. ومر يقول لولدي اشتري لي حبلا، رجع قال له بطول كم؟ قال بطول كذا وكذا. ثم قال بعرض كم؟ قال بعرض مصيبتي فيك. ويذكرون أنه كان قد اتخذ كلبا لا يصل إليه أحد إلا بشق الأنفس، فلما مات الكلب قال مات الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. عندك شيء؟ الكلب لأبي بكر بن عياش. ما شاء الله. عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير أبو محمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ فيه سؤال أهل العلم فيما يشكل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ينادى بالنبوة والرسالة، ما يقال لها محمد، إنما هذا كان صنيع المنافقين والأعراب. إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، فيه المسارعة إلى قضاء دين الأم والأب، سواء كان الدين متعلق بحق الله وبحقوق الآدميين، وفيه البر حتى بعد موت الأم وموت الأب. إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. أفأقضيه عنها؟ يعني أيجزئني أن أقضيه عنها؟ قال نعم، فدين الله حق أن يقضى. بهذا اللفظ احتج بعضهم على وجوب الصيام، لأن الله عز وجل أوجب قضاء الدين من بعد وصية يوصى بها أو دين. وهنا يقول أحق أن يقضى لا يضيع، إلا أن الفرق بين دين الله ودين الإنسان أن دين الله قائم على المسامحة، ربما إذا لم يتيسر لأحد أن يصوم عنه أو يؤدي عنه مبني على المسامحة، فإن الله عفو غفور للمسلمين. وأما دين الإنسان فهو قائم على المشاحة، لا سيما يوم القيامة، في الدنيا قد يتنازل الإنسان، أما يوم القيامة حين يرى السيئات وحسنات والناس يتمنون مثاقيل الذر من الحسنات ويتمنون ذهاب مثاقيل الذر من السيئات، عند ذلك كل يحرص على حقه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. والله يا أخوة ما يتهيأ بالإنسان إلا من حق الناس، صحيح، سواء كان الدين المالي أو الدين في أعراضهم من الكلام ونحوه والمظالم، وإلا ما الله عز وجل غفور رحيم فوق كل ما نتوقع. يذكر عن بعض السلف أنه كان يشدد على نفسه في الصوم والصلاة والقراءة والذكر، وكان عنده خوف، فلما مات قال رأوه رؤيا قال وجدت الله على كذا وكذا، يعني على العفو والصفح والتجاوز. فنسأل الله عز وجل أن يقضي ما علينا من حقوق الناس الحسية والمعنوية. قال سليمان، من هو سليمان هذا يا أخوة؟ مشكلة، ما وجدنا سليمان في السند، وجدنا سليمان هنا، نعمش. فقال الحكم وسلم ونحن جميعا جلوس حين حدث مسلم بهذا الحديث، قال سمعنا مجاهدا ابن جابر المكي يذكر هذا عن ابن عباس ويذكر عن أبي خالد الأحمر سليمان بن حيان، قال حدثنا الأعمش عن الحكم ومسلم البطين وسلم بن كهيل عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد عن ابن عباس، قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم إن أختي ماتت، وهناك إن أمي. وقال يحيى وأبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن سعيد عن ابن عباس، قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي ماتت، وهناك قال رجل. وقال عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيس عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي ماتت وعليها صوم نذر. وقال أبو حريز حدثنا عكرمة عن ابن عباس، قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ماتت أمي وعليها صوم 15 يوما. ساق المصنف هذه الآثار، أو أقصد هذه المتابعات، لبيان الاختلاف الذي وقع في هذا الحديث، فتارة يذكر أن السائل رجلا، وتارة أنه امرأة، وتارة أن الصوم نذر، وتارة أنه صوم مطلق. فإما أن يحمل عند أهل العلم على تعدد الحالات، وهذا إذا ثبت أن هذا قد وقع، وإما أن يحمل على تتبع القول الراجح والحكم على ما يخالف بالشذوذ. قال وعليها صوم شهر، هكذا في أكثر الروايات، وفي رواية أبي حريز 15 يوما، وفي رواية أبي خالد شهرين متتابعين، وروايته تقتضي أن لا يكون الذي عليه صوم شهر رمضان، بخلاف رواية غيره فإنها محتملة إلا رواية زيد بن أبي أنيسة فقال إن عليها صوم نذر، وهذا واضح في أنه رمضان، وبين أبو كأنه غير رمضان، لأن رمضان واجب ما هو نذر. وبين أبو بشر في روايته سبب النذر، فروى أحمد من طريق شعبة عن أبي بشر أن امرأة ركبت البحر فنذرت أن تصوم شهرا فماتت قبل أن تصوم، فأتت أختها النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. وقد ادعى بعضهم أن هذا الحديث اضطرب فيه الرواة عن سعيد بن جبير، فمنهم من قال إن السائل امرأة، ومنهم من قال رجل، ومنهم من قال إن السؤال وقع عن نذر، فمنهم من فسره بالصوم، ومنهم من فسره بالحج لما تقدم في أواخر الحج، والذي يظهر أنهما قصتان. ويؤيد أن السائل في نذر الصوم خثعمية كما في رواية أبي حريز المعلقة، والسائل عن نذر الحج هنية كما تقدم في موضعه. وأما الاختلاف في كون السائل رجلا أو امرأة والمسؤول عنه أختا أو أما، فلا يقدح في موضع الاستدلال من الحديث، لأن العارض منه مشروعية الصوم أو الحج عن الميت ولا اضطراب في ذلك. قال: باب من يحل، متى يحل فطر الصائم، أي متى يجوز للصائم أن يفطر. الشيعة ومن إليهم يرون أن الفطر لا يكون إلا برؤية النجم وهو الشاهد، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأمة لا تزال بخير ما عجلوا الفطر. والنبي صلى الله عليه وسلم قد تقدم معنا حديث ابن أبي أوفى وسيأتي بأطول، أنه قال: انزل فاجدح لنا، مع أن الرجل يقول: يا رسول الله لو أمسيت، يا رسول الله عليك ليل أو عليك نهار. فمتى تحقق الإنسان غروب الشمس أفطر، إلا أن هنا تنبيه كان قد ظهر بين بعض الأخوة هداهم الله لقلة فهم أن الشمس إذا توارت خلف الجبل تعتبر غربت، هذا ما هو صحيح. الشمس لابد أن تغرب في الأفق، أما إذا كنت في وادي وغربت عندك العصر تقوم تأكل، هذه ما غربت، لابد أن تغرب في الأفق، حتى ولو صعدت الجبل ما تشاهد شمس. قال: وأفطر أبو سعيد الخدري حين غاب قرص الشمس، ليبين السنة في ذلك. وصله سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة من طريق عبد الواحد بن أيمن عن أبيه قال: دخلنا على أبي سعيد فأفطر ونحن نرى أن الشمس لم تغرب، ووجه الدلالة منه أن أبا سعيد لما تحقق غروب الشمس لم يطلب مزيدا على ذلك، ولا التفت إلى موافقة من عنده على ذلك، فلو كان يجب عنده إمساك جزء من الليل لاشترك الجميع في معرفة ذلك، والله أعلم. هذا عن الفائدة التي ذكرناها لكم. قال: يقول النووي رحمه الله: هذا الذي قاله الشافعي ليس معناه أن كل أحد رأى حديثا صحيحا قال هذا مذهب الشافعي وعمل بظاهره، وإنما هذا في من له رتبة الاجتهاد في المذهب على ما تقدم صفته أو قريب منه، وشرط أن يغلب على ظنه أن الشافعي رحمه الله لم يقف على هذا الحديث أو لم يعلم صحته، وهذا إنما يكون بعد مطالعة كتب الشافعي كلها ونحوها من كتب أصحابه الآخذين عنه وما أشبهها، وهذا شرط صعب قل من يتصف به. قال: حدثنا الحميدي، وهو أبو بكر الحميدي افتتح به البخاري صحيحه. قال: حدثنا سفيان، لعله ابن عيينة، قال: حدثنا هشام بن عروة قال: سمعت أبي يقول: سمعت عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. يعني ثلاث علامات: إقبال الليل وإدبار النهار وغروب الشمس. قوله: إذا أقبل الليل منها هنا، أي من جهة المشرق كما في الحديث الذي يليه، والمراد به وجود الظلمة حسا. وذكر في هذا الحديث ثلاثة أمور، لأنها وإن كانت متلازمة في الأصل لكنها قد تكون في الظاهر غير متلازمة، فقد يظن إقبال الليل من جهة المشرق ولا يكون إقباله حقيقة بل لوجود أمر يغطي ضوء الشمس، وكذلك إدبار النهار، فمن ثم قيد بقوله وغربت الشمس إشارة إلى اشتراط تحقق الإقبال والإدبار، وأنهما بواسطة غروب الشمس لا بسبب آخر، ولم يذكر ذلك في الحديث الثاني، فيحتمل أن ينزل على حالين: أما حيث ذكرها ففي حال الغيم مثلا، وأما حيث لم يذكرها ففي حال الصحو. ويحتمل أن يكون في حال واحدة وحفظ أحد الراويين ما لم يحفظ الآخر. قال حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد، خالد من يا أخو الطحان الواسطي؟ خالد بن عبد الله الواسطي. عن الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهو صائم، فلما غامت الشمس قال لبعض القوم: يا فلان قم فيدح لنا، أي اسكب لنا لبنا، اسكب لبنا لنا لبنا أو ماء أو نحو ذلك من الإناء. فقال: يا رسول الله لو أمسيت، يعني أن الشمس ما غربت، قال: انزل فيدح لنا. قال: يا رسول الله فلو أمسيت، قال: انزل فيدح لنا. قال: إن عليك نهارا، هذا فيما يظن، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليفطر قبل غروب الشمس، وهو القائل: ومررت على أناس تشرشر أشداقهم وتسيل دما، فقلت: من هؤلاء؟ قال: الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. فنزل فجدح لهم فشرب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم، أي دخل في وقت الفطر كما يقال أنجد إذا أقام بنجد، وأتهم إذا أقام بتهامة. ويحتمل أن يكون معناه فقد صار مفطرا في الحكم لكون الليل ليس ظرفا للصيام الشرعي، لكن هذا غير صحيح لأنه قد يواصل. فيدح والجدح تحريك السويق ونحوه بالماء بعود يقال له المجدح مجنح الراس. وزعم الداودي أن معنى قوله يدح لي أي يحلب، وغلط في ذلك. قوله أن عليك نهارا يحتمل أن يكون المذكور كان يرى كثرة الضوء من شدة الصحو فيظن أن الشمس لم تغرب، ويقول لعلها غطاها شيء من جبل ونحوها، وكان هناك غيم فلم يتحقق غروب الشمس. وأما قول الراوي وغربت الشمس فإخبار منه بما في نفس الأمر، وإلا فلو تحقق الصحابي أن الشمس غربت ما توقف، لأنه حينئذ يكون معاندا، وإنما توقف احتياطا واستكشافا عن حكم المسألة. قال زين بن المنير: يأخذ من هذا جواز الاستفسار عن الظواهر لاحتمال أن يكون المراد إمرارها على ظاهرها، وكأنه أخذ ذلك من تقريره صلى الله عليه وسلم الصحابي على ترك المبادرة إلى الامتثال. وفي الحديث أيضا استحباب تعجيل الفطر، وأنه لا يجب إمساك جزء من الليل مطلقا، بل متى تحقق غروب الشمس حل الفطر، وفيه تذكر العالم بما يخشى أن أو تذكير العالم بما يخشى أن يكون نسيه، وترك المراجعة له بعد ثلاث. وقد اختلفت الروايات عن الشيباني في ذلك، فأكثر ما وقع فيها أن المراجعة وقعت ثلاثة، وفي بعضها مرتين وفي بعضها مرة واحدة، وهو محمول على أن بعض الرواة اختصر القصة. قرأنا مجموعة من الأحاديث وبعض الآثار، والحمد لله خير عظيم. وأيضا هذا الحديث بمعناه نقرأه أيضا. قال: باب يفطر بما تيسر من الماء أو غيره. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني سليمان قال: سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم، فلما غربت الشمس قال: انزل فيدح لنا. قال: يا رسول الله لو أمسيت، قال: انزل فيدح لنا. قال: يا رسول الله إن عليك نهارا، قال: انزل فيدح لنا. فنزل فجدح، ثم قال: إذا رأيتم الليل أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم، وأشار بإصبعه قبل المشرق. قوله: باب يفطر بما تيسر من الماء أو غيره، أي سواء كان وحده أو مخلوطا. وفي رواية أبي ذر عن غير كشمهين بالماء، وذكر في حديث ابن أبي أوفى وهو ظاهر فيما ترجم له، ولعله أشار إلى أن الأمر في قوله من وجد تمرا فليفطر عليه ومن لا فليفطر على الماء ليس على الوجوب، وهو حديث أخرجه الحاكم طريق عبد العزيز بن صهيب عن أنس مرفوعا، وصححه الترمذي وابن حبان من حديث سلمان بن عامر، وقد شد ابن حازم فأوجب الفطر على التمر وإلا فعلى الماء. الصحيح أنه يجوز الفطر على أي شيء، إلا أن الإنسان إذا أفطر على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو من باب الاستحباب لا الوجوب. وقد وجد أن التمر مفيد، التمر مفيد والماء كذلك، بينما إذا بادر الإنسان إلى مثل الحوارق من الشطة وما في بابها من السحاوق ونحو ذلك قد يؤثر على معدته، أو إذا أكثر من الطعام الثقيل قد يدخل ثقيلا على المعدة، بينما التمر سرعان ما يمتص فيستفيد منه الجسم، وهكذا الماء. والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.